عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي. فيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري، فغير بعيد كل ما هو آتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. البحث عن الإمام المهدي بأبيه وأمي وعجل الله تعالى فرجه الشريف ظهوره حديث متعدد الجوانب مترامي الأطراف، إلا أننا في هذه المحاضرة نسلط الضوء على مبحثين يرتبطان ببعضهما. المبحث الأول مرور سريع وبشكل مقتضب على أهم العلائم لظهور الإمام عليه السلام. المبحث الثاني بيان الضمانات التي تضمن عقيدة الإنسان في آخر الزمان. أما بالنسبة إلى المبحث الأول، قبل بيان أهم العلائم التي ترتبط بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لا بد من الإجابة على هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي لتعلم علائم الظهور في آخر الزمان؟ تعلم علائم الظهور هل هو واجب على الإنسان، مستحب بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، أو أن تعلم هذه العلامات حرام مكروه؟ بالنهاية أي قسم من الأحكام التكليفية الخمسة يكون هو الواقع بالنسبة إلى تعلم هذه العلائم؟ الجواب هناك الأكثر من رأي. رأي كان عند بعض علمان القدامى على أن تعلم علائم ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف واجبة. ليش التعرف على هذه العلائم واجب؟ يقول لك لأن الإنسان إذا ما متعرف على هذه العلائم سرعان ما يضل، بمجرد أن يشوف راية ترتفع وشخص يدعي مثل هذه الدعوة قد ينجذب إلى هذه الدعوة، وهي الدعوة إلها بريقها وإلها جاذبيتها. فأنت واجب عليك تتعلم على هذه العلائم حتى لا تقع في مثل هذه المطبات وهذه الانحرافات. في الرواية في آخر الزمن يظهر أكثر من 30 شخص وكل واحد من عندهم يدعي أنه المهدي. زين، إذا 30 شخص وكل واحد يقول أنا الحق دون غيري، أنت كمؤمن كيف يمكن لك تعرف الدعوة الحق من هذه الدعاوى العشرة مثلا؟ لذلك الحكم بالنسبة إلى معرفة هذه العلائم التي يمر الآن ذكرها الوجوب حتى يحصن الإنسان نفسه. الرأي الثاني لا، أن تعلم هذه العلائم أمر مستحب، والإنسان إذا قدر يتعرف على هذه العلائم وما ينبغي عليه أن يفعله في آخر الزمان يدخل في الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة اللي صنفهم الإمام أمير المؤمنين: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. فأهو بتعرفه لهذه العلائم يدخل نفسه في الصنف الثاني من هذه الأصناف الثلاثة. إذن التعرف على هذه العلائم إما حكمه الوجوب كما بينا، وإما حكمه الاستحباب باعتبار أن التعرف فضل من الإنسان بالنسبة إلى هذه القضايا. بعد بيان معرفة الحكم الشرعي لتعلم علائم الظهور نجي إلى البحث عن هذه العلائم. المرحوم الشيخ المفيد أعلى الله في الفردوس مقامه في كتابه الإرشاد، والمرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوار، وأما من المتأخرين فحدث ولا حرج، الآن موسوعات كتبت في هذا الباب يتعرضون إلى علائم ظهور الإمام عليه السلام. يقسمون العلائم إلى قسمين في بداية الأمر: العلائم العامة والعلائم الخاصة. العلائم العامة يعني إلها عمومية، إلها شمولية، تتمشى مع كل زمن من هذه الأزمنة حتى زمن ظهور الإمام عليه السلام. ومن أهم العلائم العامة لظهور الإمام عليه السلام اللي البعض من عندكم يعرف هذه العلامات: انتشار الظلم، انتشار الفحشاء، كثرة المنكرات، إشاعة المخدرات، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال. لكن كل هذه العلائم في كفة، والعلامة اللي أذكرها الآن وأسلط عليها الضوء في كفة أخرى. من أهم العلائم اللي ترتبط بالإنسان في آخر الزمن وتقرب الإنسان إلى زمن الظهور عبارة عن كثرة الابتلاءات، وأهمها الابتلاءات المعرفية. الإنسان في الحياة يبتلى على طول الخط، من يوم اللي إجا بهاي الدنيا إلى الساعة اللي يطلع من عدها هو في دوامة من الابتلاءات والامتحانات والتمحيصات إلى آخره. لكن مر هاي الابتلاءات أمرها يسير سهل. مثلا إنسان يبتلى بماله، يوم من الأيام غني، يوم من الأيام الله جل وعلا اختبر امتحنه وأصبح فقيرا، وهنا كينونية الإنسان تتجلى. إن الأمير هو الذي يمسي أميرا حين عزله، إنزال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. يوم اللي غني ما يعيش البطر، ويوم اللي أصبح فقير أيضا ما يعيش الذل والهوان وأن يمد يد العوز إلى الآخرين أبدا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. اثنين، مرة ثانية الإنسان ما يبتلى بالمال وإنما يبتلى بالعرض وهو أنفس من المال. هذا أيضا ابتلت به أتباع هذه المدرسة الحقة والفرقة المحقة في طول الخط. بالنظام البائد. كان يحدثني بعض فضلاء النجف يقول عالم فاضل من فضلاء الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية هذا ألقوا عليه القبض ودخلوه للسجن. بعد فترة من الفترات من طلع اجينا عدك احنا نسلم عليه ما قبلوا احد يدخل عليه، وهو طالع للحضرة العلوية سلام عليكم شيخنا، واذا بي متيه مضيع. هذا اللي بالامس فاضل لكن اليوم ما هو على طبعه وعلى وضعه. اسألنا تالي انكشف الأمر على أنه يوم اللي كان بالسجن مدخلين عليه عرضة وشرفة وهي عارية، لذلك جن جنونه. وهي الابتلاءات كثر، الناس هم معادن كمعادن الذهب والفضة، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. قسم من أقسام هذه الابتلاءات، الابتلاءات بالنفس مو بالعرض والمال، أن الإنسان يكون يقدم نفسه في سبيل العقيدة اللي يعتقد بها. أيضا اقرأ حياة أولئك الذين وضعوا أنفسهم في راحة يديهم، وشعارهم هذا: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. هذول أيضا ما هم قلائل، بزمن الأئمة كانوا نظائر بشر وحجر وميثم التمار وعمر بن الحمق الخزاعي وعشرات من هالقامات إلى زمانك هذا، واللي يرى بالعيان لا يحتاج إلى زيادة بيان. الآن إيش قاعد يصير بالعراق؟ وليش لكون كل هاي الويلات تصب على شباب العراق؟ البعض قد يتصور الأمر عشوائي بهالشكل الأمور تمت، لا، لأن البلد هذا يلعب الدور الأول والأخير في زمن ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل الحروب شنت، الأموال هدرت، الكرامات ديست، الحرمات انتهكت، لكن مع ذلك بقى هذا الشعب وهالثلة هاي تحافظ على معتقدها الحق. هذه أقسام ثلاثة من أقسام الابتلاءات، إلا أن أخطر هذه الابتلاءات اللي يمر بها الإنسان في آخر الزمن الابتلاء المعرفي. شنو الابتلاء المعرفي؟ يعني يجي الإنسان يعيش 30-40-50 سنة الصلاح والفلاح، مكافح منافح ذاب عن المعتقد الحق، لكن بين عشية وضحاها وإذا بي لازم لحربه، وهو المحارب الأول للمعتقد الذي كان يدافع عنه، يعني ينقلب رأسا على عقب. تقول لي شيخنا هذا صار أو يمكن أن يحدث؟ الجواب إيجاب وللأسف. أنا أذكر لك بعض النماذج. أحمد ابن هلال العبرتائي من أصحاب الإمام الهادي، من أصحاب الإمام الحسن العسكري، اعتقد بسفارة السفير الأول وأنكر سفارة السفير الثاني. شوفوا الهداية امتدت ويا إلى أي زمن. من أصحاب العسكريين ويعتقد بسفارة السفير الأول أيضا، يعيش لحد هنا الهداية، لكن أنكر سفارة السفير الثاني، صدر التوقيع بواسطة السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي بلعن أحمد ابن هلال العبرتائي بعدما أن كان من أصحاب الإمامين العسكريين بأبيهما وأمي. هذا الشكل من الابتلاء أشد هذه الابتلاءات، إن إنسان يعتقد ثم بين عشية وضحاها يخالف المعتقد اللي كان يدافع عنه. طبعا هذا النوع من الابتلاء ابتلت به الأمم بتمامها. اتصور مثلا اليهود 600,000 شخص، هذول آمنوا بموسى، آمنوا بموسى، لكن من صار الموعد على أنه يعتزلهم حتى يجيب لهم التوراة، وهو وعدهم على أنه المدة هاي 30 يوم، يوم الاعتزال أراد الله اختبارهم، امتحانهم، ابتلاءهم، زيد المدة 10 أيام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. شوف هاي 10 أيام شنو اللي سوت، 600,000 شخص اللي كانوا يعتقدون بنبوة نبي الله موسى، رجع إليهم موسى من الطور وإذا بهم يعبدون العجل دون الله جل وعلا. هذا الابتلاء سهل؟ هذا الابتلاء أمر يسير؟ هذا أشد وأخطر الابتلاءات اللي تمر بها الأمة الإسلامية وأتباع المذهب الحق. لتقربلن غربلة، غربلة، هاي القربلة بانتظار وانتظارك. اثنين، ابن أبي العذاقر المعروف بالشلمقاني، هذا نموذج ويعلم الله، وأنا أقرأ حياته أتعجب من هالقامة هاي. شوف نص المؤرخين، هذا ما من بيت من بيوت الشيعة إلا وفيه من كتبه، من كتب الشلمقاني. اشقد هذا مؤلف قدير بحيث كل بيوت الشيعة فيها من كتبه، لكن هالقامة هاي العلمية الله جل وعلا ابتلاها وابتلت بمن بأشد أنواع الابتلاءات، وهي الابتلاءات المعرفية. حسد السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، ثم ادعى الحلول، حلول اللاهوت بالناسوت، صعد المنبر، هذول اثنين، هو هذا ابن أبي العذاقر المعروف بالشلمغاني، والحسين ابن المنصور المعروف بالحلاج، كانوا يصعدون المنبر والواحد من عندهم يحرك الكمة للردن ويقلهم هل في جبتي إلا الله، وإلهم هذن البيتين، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا. الله جل وعلا والعياذ بالله من هالمقولة هاي، اعتقدوا على أن اللاهوت يعني الباري جل وعلا يحل في الناسوت، اعتقدوا الحلولية. تريد تشوف الله عايل لي أنا مجسم عن من؟ عن الذات الربوبية. من بعد ما ظهرت من عدة هالقضايا هاي، صدر التوقيع من الناحية المقدسة، من الناحية المقدسة يعني من الإمام الحجة بواسطة السفير الثالث بلعن الشلمقاني. احتاروا الشيعة بمن بالكتب، اذكرت لك ما من بيت من بيوت الشيعة الا وفيه من كتب الشلمقاني. هاي الكتب شو نسوي بيها؟ جاوبهم السفير الثالث، خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. هاي بالنسبة الى بني الفضال كانت جاية عن لسان الأئمة، بالنسبة الى كتب ابن ابي العذاقر ايضا اعملوها الشلمقاني هالشكل. الشيء اللي يروي عن اهل البيت اخذوه، الشيء اللي هو يقول انا اشوفه اتركوه، خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. هذا الشكل من الابتلاءات أخطر الابتلاءات، وهي تكثر كلما تقربنا إلى زمن الظهور، ظهور الإمام عليه السلام. الآن أنت تشوف المعاول متوجهة إلمن إلى هذا الكيان، إلى هذا البناء، والشاعر يقول: أرى ألف بان لا يقوم بهادم، فكيف ببان خلفه ألف آدمي. خلي ألف شخص يبنون وواحد يهدم، الألف اللي يبنون هذا قادر اللي بيده المعول ويهدم يقضى عليه من على كل ما بنوا. هسه تصور الأمر ينعكس، ألف شخص يهدمون وواحد يريد يبني، إيش يبقى من هذا البناء؟ إيش يبقى من عدة؟ اليوم إحنا أصبحنا بهذا الشكل.
وقبل أيام نحن كنا عشنا مثل هذه الأيام، أيام نظام المقبور.
حسنت.
هل كنا نستطيع أن نسلم على عالم مشهور من علمائنا من مراجعنا؟ لا نستطيع بذلك.
يعني ولكن لا تتبرع.
أحسن، لا تتبرع مني. فلذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر بعض الروايات، يعني هنا نريد أن نبوّل الموضوع حتى ننتهي منه.
نعم.
موضوع التقي هو موضوع في الإسلام موجود. الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية عفوا قد أباحت ذلك ووضحت ذلك من خلال
حفظ النفس. العلة الأولى هي
حفظ النفس والعرض والمال.
نعم.
وضحت ذلك في القرآن الكريم، في الروايات الشريفة، المفسرون قد ذكروا ذلك. هنالك أحكام تتعلق بالتقية من حيث الوجوب ومن حيث الحرمة ومن حيث الاستحباب، كراهية، ذكرها الفقهاء في كتبهم المطولة. أما من حيث الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وحرص الأئمة صلوات الله وسلامه،
مهدي بالعراق يلقي من سئلهم على أنه جابكم للعراق، كانوا يقولون إحنا دخلنا على أن نلقي القبض على المهدي. ليش؟ لأن من دخلوا الأمريكان إلى العراق شافوا العراقيين بين فينا والأخرى عجل لوليك الفرج. من هذا اللي عجل لوليك الفرج؟ من وليهم؟ فإحنا لكون نلقي القبض على رأس الهرم، على رأس الهرم. العدو الخارجي أمره يسر سهل، لكن العدو الداخلي كيف؟ اشتروا الذمم الآن، والبعض يسيل رضاب فمه على درهم واحد، على دينار واحد، على دولار واحد. فما ظنك وملايين الدولارات والدينارات والدراهم تصاب في خانة هؤلاء الآن؟ بين فترة وأخرى وطلع لنا واحد ومحسوب علينا هذا. أنت مرة تشوف لك غير معمم يحكي، قول أمره يا سهل هذا، ومرة لا معمم محسوب على المؤسسة الدينية، وإذا بي ما عنده همة إلا الوقوف أمام المعتقدات اللي يعتقدون بها أبناء هذا المذهب. يوم الحرب مع المرجعية، ويوم الحرب مع القوة الاقتصادية باسم الخمس، اللي الآن هذا المقطع اللي انتشر والبعض هم يسأل، أو هم متوزعين هنا وهناك، هاي تقسيم أدوار، لكن النتيجة كلهم في بوتقة واحدة، في خانة واحدة، واحد في لندن قاعد، وواحد قاعد في قوم، وآخر قاعد في مكان آخر، وكلها النتيجة واحدة من ورائها. هذا المذهب إذا اليوم إلى قوة قوية باسم القوة الاقتصادية تتمثل بالخمس، يجي هذا الشيعي باختياره بطوع رادة نفسه يحسب أمواله، يطي خمس المال إلمن إلى الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي حتى يبرئ ذمته. تشوف المؤسسات الدينية، الحوزات العلمية، إعانة الضعفاء، الفقراء، المساكين، المعوزين، كلها من هالمادة، هاي من مادة الخمس. التصور إذا المرجعية ما كان إلها القدرة هاي المادية، شلون تمشي الأمور؟ من شافوا هنا أكو قوة كامنة سلطوا الضوء على اليمن، على حربها وعلى الهجوم عليها. لكن هاي مو أول مرة اللي ما يقرأ التاريخ يتصور هاي أول مرة، التاريخ مليء بمثل هذه الحروب اللي شنت ضد المعتقد الحق حتى وممن حسب على المعتقد هذا. حفيد مرجع ويشترونه موسى الموسوي ويكتب كتاب ضد الشيعة، مو شيء عجيب، مو شيء عجيب. الابتلاءات كل من تقرب إلى زمن ظهور الإمام عليه السلام هاي الابتلاءات المعرفية تكثر. ولعمر الحق هذا النوع من الابتلاء أشد الابتلاءات. أما بالنسبة إلى العلائم الخاصة، العلماء يقسمون العلائم الخاصة أيضا إلى قسمين، العلائم التي يقع فيها البداء والعلائم التي لا يقع فيها البداء. البداء يعني التقير الإلهي. العلائم الحتمية يسموها العلائم الخاصة لأنها تختص بسنة ظهور الإمام عليه السلام، هذن العلائم يحثن بسنة واحدة أو نظام كما في الروايات كنظام الخرز يتبع بعضها بعضا. أول هذه العلائم خروج السفياني. إحنا في هذه المحاضرة أذكرها أنا بشكل مقتضب ثم أسلط الضوء عليها بالتفصيل في المحاضرة الآتية. خروج السفياني، خروج اليماني، الصيحة في السماء، الخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية، هذن العلائم الخمسة الحتمية. خمستهن يصيرن في زمن واحد. السفياني يخرج من أرض الشامات، يطلع لليماني من أرض اليمن، تنضم إلى راية الخراساني. والمهمة هنا عندكم بالعراق، المهمة لكون دولة الحق ترفع علمها في الكوفة. هذا المسجد اللي الآن الناس تمشي لمسجد الكوفة بزمن الدولة المهدوية، اللي من هنا تنطلق الحكومة المهدوية، ألف باب إلى كما في الروايات يكون في زمن ظهور الإمام عليه السلام. خروج السفياني، خروج اليماني، الصيحة في السماء، ليلة النص من شهر رمضان، دفعة واحدة والناس تسمع النداء يرتفع ألا، وكل العالم يسمع هاي الصيحة، ألا وإن الحق في آل محمد. الليلة ليلة الجمعة، وأفضل الأعمال في هذه الليلة الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. الله عظم شأن طه أحمد وأحله شرفا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. العلامة الرابعة الصيحة في الثالثة، الصيحة في السماء، الرابعة الخسف بالبيداء، والعلامة الخامسة قتل النفس الزكية. تقول لي شنو المقصود من هذن العلائم الخمسة؟ إن شاء الله إلى المحاضرة الآتية أسلط الضوء عليها بالتفصيل. هذا كله بالنسبة إلى المبحث الأول. المبحث الثاني، قد واحد يقول والقول في محله، بعد كثرة الابتلاءات اللي احنا في طريقنا الى هذه الابتلاءات، ما هي الضمانات التي تضمن عقيدة الانسان في اخر الزمان؟ مو المهم ان الانسان يتعرف على العلائم، المهم ان يتعرف على العمل اللي في اخر الزمن حتى وان تكاثرت هذه الابتلاءات، لكن دينه في امن وامان من هذه الابتلاءات. الضمانات كثر، أهمها ما أذكره. الضمان الأول من الضمانات التي تحفظ دين الإنسان في آخر الزمان، بناء العقيدة الإسلامية على أسسها الصحيحة الأساسية. العقيدة في كثير من الأحيان ما تحتاج إلمن إلى التقليد، خصوصا أصول العقيدة. أنت لكون تعرف أصول عقيدتك شنهي. والله أنا فتحت عيني ببيت مسلم ببيت شيعي وأنا شيعي، هذا ما يكفي اليوم. كل واحد لكون يقدر إذا سألوه عن عقيدته يثبت عقيدته بالدليل والبرهان، وإحنا ولله الحمد أبناء الدليل، حيثما مال نميل. وشعارنا ذاك اليوم وهذا اليوم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العقل أعتقد بتوحيد الله، هو اللي يثبت توحيد الله. العقل أعتقد بالنبوة، أثبتها عن طريق العقل. أعتقد بالإمامة كذلك. أصول الدين العقل هو اللي يحكم بحقانيتهن. نعم العقل إلى مسرح، إلى محدودية. شوفوا الآن هاي الهجمة اللي قاعدين يشنوها، المن زين نقلد؟ الله مطينا عقول وإحنا نستفيد من عقولنا، ليش لكون أنا أقلد مراجع التقليد؟ أقول لك وأنت بيش ما قلديت حتى الآن تجي في مسألة الدين متى تقلد؟ من يوم اللي انولدت الحد ما تندفن أنت مقلد في مقلد، بكل حياتك تقلد. تريد تبني لك بيت، تقدر أنت تبني على مرامك أو ترجع على ذوي الاختصاص؟ من تتمرض أنت تعالج نفسك أو ترجع على ذوي الاختصاص؟ ترجع على ذوي الاختصاص. مرض طبيب زكام، ترجع علما إلى أحذق الأطباء إذا تريد تحافظ على سلامتك، وهو أبسط الأمراض هذا اليوم. بكل شيء أنت ترجع إلى ذوي الاختصاص. ليش لما يقولوا لك بالدين ارجع إلى ذوي الاختصاص تستكثر هذا؟ والتقليد هو شنو؟ التقليد رجوع الجاهل إلى العالم، يعني رجوع الغير عارف إلى ذوي الاختصاص. هل قدر هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقضية مو شرعية، القضية عقلية. العقل هو اللي يحكم بهذا، لكن العقل إلى مسرح. وكل الدول الآن وكل الأنظمة إلها حدود حمراء وخطوطها الحمراء، تقول لك الحد هنا ولكن توقف. الشريعة الإسلامية هم كذلك. أنا التوحيد وحدانية الله أثبتها بالعقل، لكن التشريع اللي يجي قد ما أفهم الحكمة بالتشريع. الخنزير محرم أكله، بذاك الزمن ما كانوا يفهمون ليش الله جل وعلا حرم أكل لحم الخنزير، ما كانوا يفهمونه. اليوم بعد 1400 سنة اكتشفوا هذا المعنى، اكتشفوا هذا المعنى. أنا إذا قال الله، قال رسول الله، قال الباقر، قال الصادق، قال الكاظم، قال الجواد، أقف حتى وإن لم أعرف الدليل حقيقة، لأن أنا الأصل مثبتة بالعقل. مثل الطبيب، حذاقة الطبيب أول ما أتيقن بها بعقلي، لكن إذا كتب لي وصفة أقل على العين والرأس، سمعا وطاعة، أعمل حتى وإن لم أعرف الحكمة في هذه الوصفة. أو إحنا لكون نصير بهذا الشكل، بهذا الشكل. وما أحوج اليوم الجمهور الحق أن يقرأ النماذج اللي عاشت هذا النوع من الامتثال لأوامر السماء وأهل البيت. خراساني يدخل على الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله أنت قاعد وإلك 100,000 سيف بخراسان، هذول بمجرد إشارة السيوف تسل من أغمادها. قال له 100,000 سيف عد بخراسان؟ قال له نعم. قال له وأنت منهم؟ قال نعم وأنا منهم. قال للجارية أشجر التنور، سجرة التنور الجارية. التفت الإمام إلى الخراساني قال له يا خراساني ارمي بنفسك في التنور. قال له شلون يا ابن رسول الله؟ شنو تقول لي قل لكم نحبكم تقولوا له ارمي بنفسك في التنور؟ سكت الإمام. بهل أثناء جاء أبو بصير قال له أبا بصير ارمي بنفسك في التنور، سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. رمى بنفسه في التنور، وإيد الخراسان بيد الإمام يسأل عن خراسان أوضاعه أهل خراسان. لكن الخراساني قلبه وعقله وين؟ يم التنور. صار هذا اللي رمى بنفسه بالتنور، شاف الإمام الخراساني ما هو على وضعه، ما هو يم الإمام، أخذ بيده جاب إلى التنور. تقول الرواية رفع الغطاء فقام أبو بصير وهو ينفض الرماد من ثيابه. الإمام التفت لهذا الخراساني قال له هذول المية ألف اللي تقول إلي بخراسان أو فيهم مثل هذا؟ قال له يا ابن رسول الله ولا واحد، إذا تريد بهالشكل هاي الناس يقولون 313 شلون إلى الآن ما أجهزوا للإمام؟ قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه مسلك آباء وأجداد الطاهرين. إذن الضمان الأول، لأن الوقت داهمنا، الضمان الأول من الضمانات التي تضمن عقيدة الإنسان في آخر الزمان بناء العقيدة الحقة على أسسها القوية المتينة. اخذ الدليل وسيج نفسك بسياج الدليل بالمعتقد اللي تعتقد به أنت. اثنين، من أهم الضمانات اللي تضمن عقيدة الإنسان في آخر الزمان الالتزام بالآداب الأخلاقية، بر الوالدين، إعانة الفقير، إكرام اليتيم، مواساة الإنسان المعوز المحتاج، إماطة الأذى عن طريق المسلمين صدقة. الالتزام بالآداب الأخلاقية من شأنها أن تخلي حصانة للإنسان بالنسبة إلى دينه في آخر الزمان. ثلاثة، الضمان الثالث الارتباط بالإمام عليه السلام وأداء الوظيفة اللي بالنسبة للإمام لكون أنا وأنت نقوم بها. تقول لي شنو هي وظيفتنا بالنسبة إلى إمام زماننا؟ أقول لك الوظائف ما أكثرها، وأنا أوصي بقراءة هذا الكتاب، هو كتيب صغير كتبه أحد أعلامنا اسمه وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام. وظيفة الأنام، الأنام يعني الناس، شن هي وظيفتهم بزمن غيبة إمامهم؟ من وظائفهم الإكثار من ذكر الإمام عليه السلام. خلي ذكر الإمام دائما موجود. أنت كشيعي شوف من أول الصباح إلى آخر الليل، باليوم إلى الليل كم مرة ذكرت الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ كم مرة؟ الإكثار من قراءة دعاء الفرج، الإكثار من قراءة دعاء الغريق اللي الإمام الصادق يحث أصحابه أن اقرأوا هذا الدعاء في قنوت فرائضكم. سطر واحد هذا الدعاء: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. السيد الخوئي على الله في الفردوس مقامه 50 سنة وهو يقرأ في قنوت صلاته دعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. الإكثار من الارتباط بالإمام عليه السلام بإكثار ذكره الطاهر. الليلة ليلة الجمعة وغدا يومها، قراءة دعاء الندبة. شلون الإنسان إذا يفقد له شخص يندبه؟ أنا وأنت أيضا كذلك تصير عندنا هاي الحالة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. متى نغاديك ونراوحك فنقر عيناه، متى نرد مناهلك الروية فقد طال الصدى، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. أستشعر هاي الحالة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. هذه ضمانات ثلاثة، والبحث له تتمه إلى الليلة الآتية على شرط الحياة. أجل يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غدو؟ أو أفضل طريق اللي من خلاله تدخل إلى قلب الإمام الحجة هو ذكر جده سيد الشهداء أبي عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه آلاف التحية والثناء، في زيارة الناحية المعروفة يخاطب جد الحسين يقول له: يا جداه، ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور لأبكين عليك بدل الدموع دما، ولأن دبنك صباحا ومساء. أحدهم رأى الإمام عليه السلام في عالم الرؤيا، قال له: سيدي عندي سؤال، أي مصيبة من مصائب كربلاء تبكي عليها بدل الدموع دما؟ أمصيبة شبيه رسول الله علي الأكبر؟ قال له: لا، أبكي على المصيبة التي لو كان علي الأكبر حاضرا لبكى عليها. قال له: أتبكي على مصيبة عمك أبي الفضل العباس؟ قال له: أبكي على المصيبة التي لو كان أبو الفضل حيا لبكى عليها. قال له: أتبكي على ما جرى على جدك سيد الشهداء؟ قال: بل أبكي على المصيبة التي لو كان الحسين حيا لبكى عليها. تعجب: إذن يا مصيبة هاي؟ قال: أبكي لسبي عمتي زينب. من اللي كان يتصور؟
كثير الدعاء،
يعني كثير الدعاء. وإلا كيف يكون سيد الموحدين الذي يتقرب إلى هو البكاء في المحراب
ليلا؟
فهذا مما ورد من فضل الدعاء، وكيف أن الأئمة عليهم السلام قد كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء والنحيب، ويعترفوا على أنفسهم بتلك الأقوال التي تنم عن واقع هم ليسوا فيه، ولكن من ماذا؟ من مورد الإذعان والاستكانة إلى الله عز وجل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. وهل له أمير المؤمنين ذنوبا تهتك العصام؟
معصوم.
ولكن يريد أن يعرفنا كيف
رجع ردو عيال من العطش يوما وصاحب صوت للتودي.
جانب بعض الأدعية، بعض العفن الروايات الواردة في الدعاء. أما حقيقة الدعاء،
تعثر اجت زينب يوصيها بالعيال، يوصيها بعليلة وكل الأطفال، شاف الدمع فوق خدودها سال، تقل على فراقك ما اقدر اصبر. هون عليها ما يجري عليها سيد الشهداء، ثم انحدر إلى الميدان، ووقفت العائلة بنات أمير المؤمنين بباب المخيم، على ما دام يسمع عن صوت الحسين القلوب آمنة، يشوف عن شخص الحسين القلوب هادئة. لكن مرت لحظات وإذا بشخص الحسين غاب بين الزحام، صوت الحسين ما وصل إلى مسامع العائلة. الإحدى منهن أخذت تخاطب الأخرى: أخي، مالي لا أرى لابن أمي شخصا. الثانية قالت: ولا أسمع له صوتا. الثالثة قالت: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. سمعتهن زينب قالت: لا حاش ابن أمي أن تضمه الخيل أو الرجال. أبو علي الزلم والخيل ما تمنع عن حرمة وحريمة. بهالأثناء وإذا بجواد الحسين رجع خاليا من راكبه، درن حول الجواد: يا مهر حسين قل لي وين خليته؟ اشمالك ما جبت خيالك البيته؟ هان عليك بالميدان ذبيته، يسبح بالدم ويعفر بالتربان. التفت إليها بلسان الحال يقل لها: يا زينب عتبك على العين، لكن موش وقت عتاب وتعتبين، تعال الروح يا زينب نشوف حسين، بل كتبي مظنة ويرد للصيوان. تركت جواد أخيها الحسين أو وقفت على التل المعروف والتفتت إلى جهة المصرع ابن أمي يا حسين. من العتبة الكاظمية خلي نفسك بالعتبة الحسينية الآن يم التل، والواحد من عندكم يرفع صوته، المصيبة ما فيها وقار، جزاكم الله خيرا، والليلة ليلة زيارة الحسين بأبيه وأمي. ابن أمي يا حسين نور عيني يا أخي إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. تقل لي يا والينا بقينا بغير والي، والي يليث الغاب شنه بعد تالي، يا راعي البيت ظل البيت خالي، وعدوك على حدودك قام يفتر، وصلت إلى جسد أخيها رأته بذاك المنظر، حركته فلم يتحرك، جاوب لسان الحال عنا وصعد انفاس، يا مخدرة حيدر ابونا صعب المراس، خويا كثر العتب شيفيد في جثة بلام رأس، والرأس جدا
وعينا بالرجاء ممدودة. يعني فعلا هنالك لذة في الدعاء، إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي. هذه الأدعية، هذه المناجات، مناجات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، مناجات التائبين
لها لذة في قلوب
فيها المؤمنين. لذة فعلا فيها لذة. هذا جانب. وفي جانب آخر يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه. فعلا لدينا بعض الأدعية، عندما أنت تقرأ في بعض الأدعية في أيام عرفة، في أيام العيد، في أيام شهر رمضان، هنا لك بعض المعارف الدينية تعرفه هذه الأدعية. وبعد ذلك يقول: وما يقربه إلى الله تعالى زلفى. بعض الأدعية تعرفني كيف أتقرب إلى الله عز وجل منزلة، وكيف أتقرب عن الله عز وجل رفعة، ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وهل هنالك مفاسد أكثر من هذه النفس الأمارة بالسوء؟ وما هي عليه من صفات ذميمة؟ أنا في الدعاء عندما أتقرب إلى الله عز وجل وأسأله أن يجنبني الغيبة والنميمة والكذبة إلى آخره.